صحيح. أنا سعيد النهاردة أنه ألتقي فيكم بعد زمان، تقريبا أكثر من سنة، اجتماع الخدمة العام بإشراف أوتسابونا يوحنا. أنا النهاردة ونحن طبعا قربنا من صيام العذراء أم النور، أقول لكم كل سنة وانتم طيبين. عشان كده أنا اخترت الموضوع ده، موضوع يخص الست العذراء. الموضوع بيقول القديسة مريم العذراء في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية. يعني نحن في الدقائق القليلة القادمة حنشوف إزاي تكتب عن الست العذراء في طقس الكنيسة السريانية من خلال الليتورجيا والصلوات اليومية. طبعا المصدر اللي أنا اعتمدت عليه هو للمثلث الرحمات ماري غناطيوس زكا الأول عواز. هو كتب مقالة جميلة عن العذراء مريم بحسب ما كتب عنها في طقس كنيستنا السريانية الأرثوذكسية. حنشوف دلوقتي مع بعض، نتكلم بالبداية عن أعياد السيدة العذراء في طقس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، وصوم العذراء نتكلم عنه، العذراء خلال نبوءات الكتاب المقدس وكتابات الآباء، وحنشوف نتكلم برضو عن بشارة العذراء والفضائل الجميلة اللي تحلت بها أم النور العذراء مريم، ونتكلم عن التجسد، وأيضا عن زيارتها لنسبتها إليصابات، ونتكلم أيضا عن انتقال العذراء مريم القديسة. أولا بيقول لنا المقال ده، أنا عايز أقراه، هو جميل جدا، بقلم مثلث الرحمات زكا أول عواز. يقول ما أشهى الحديث عن والدة الله القديسة مريم العذراء، فقد أشبع آباء الكنيسة الميامين سيرتها درسا وتمحيصا، ونظم الشعراء الكنسيون الملهمون بديع القصائد في تبجيلها، ونحت لها الفنانون الشهيرون أجمل التماثيل، وملأ الرسامون الماهرون الدنيا بصورها الرائعة، وشيد المؤمنون على اسمها أفخم الكنائس والكاتدرائيات في العالم. دي المقدمة. دلوقتي تعالوا نشوف مع بعض ايه هي اعياد السيدة العذراء اللي تخص العذراء مريم بحسب الطقس السرياني الارثوذكسي. طبعا ينسب الشعراء السريان المسمون بالقوقايين قواقين، وضع هذه الاعياد الى القديس يوحنا الانجيلي، حيث يقول في احد كتاباته وما تعريبه الآتي: رشت أرض أفسس ونضحت بنيدا وطل عندما جاءها مار يوحنا يكتب العذراء التي دون فيها وجوب الاحتفال بأعياد العذراء المباركة 3 مرات في السنة، ففي شهر كانون الثاني عيدها لبركة الزرع، شهر أيار عيدها لبركة السنابل، وشهر آب عيدها لبركة الكروم التي يصور فيها سر الحياة. فإذا نحن من المقطع ده لمار يعقوب القديس نشوف أنه عندنا 3 أعياد للقديسة العذراء مريم: كانون الثاني، أيار، وفي آب اللي هو أغسطس. في هذه الأعياد 3 تقع في اليوم 15 من الأشهر 3 المذكورة، وقد حل عيد انتقال السيدة العذراء محل عيد بركة الكروم الذي يقع في 15 من شهر. يعني الشهر ده 15 هو عيد انتقال السيدة العذراء بحسب طقس كنيستنا، اللي هو حل محل عيد بركة الكروم. برضو في ناس بتقوله عيد السيدة العذراء لبركة الكروم. وفي الشهر 8 أيلول أي سبتمبر تحتفل بعيد ميلادها الكنيسة عادة، وتعيد أيضا تخليدا لذكرى الشهداء والقديسين جهادهم الروحي على الأرض وانتقالهم إلى السماء وانضمامهم إلى كنيسة الأبكار. ولكنها استثنت من هذه القاعدة العذراء مريم عمار يوحنا المعمدان، وكانت تعيد العذراء أيضا عيد دخولها إلى الهيكل كما ذكرنا، أيضا يعيد لها ثلاثة أعياد. دلوقتي نشوف إحنا بما أنه نحن مقبلين على صيام العذراء، كان عدد صيامات هذا العيد 15 يوم من بداية الشهر سبتمبر سوري أغسطس لغاية 15. كان سابقا إذن 15 يوم في اليوم الأول من شهر آب أغسطس، وكان المؤمنون يقتصرون في هذا الصوم على أكلة واحدة في اليوم يتناولونها مساء خالية من لحم كل حي والبيض والحليب ومشتقاته، ويكتفون بتناول الخضروات والبقول، ويمتنعون عن المسكرات أيضا. ولكن الكنيسة تساهلت في حسب قرار مجمع حمص عام 1946، أصبح 5 أيام اللي هو من بداية 10 لغاية 15 هو عيد انتقالها، أو نسميه عيد بركة العذراء للكروم. هلأ نشوف، ننتقل للموضوع الأهم في المحاضرة بتاعت اليوم، هي العذراء في الصلوات اليومية بالنسبة لطقس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية. في الصلوات اليومية نحن في صلواتنا اليومية عندنا كتابين أساسيين، هو الإشحيم هو صلوات اليومية، وعندنا أيضا الفانقيت اللي هو الكتاب الكبير اللي هو خاص بالأعياد والمناسبات الدينية. ففي كتير من النصوص اللي موجودة في صلوات الإشحيم أو الفانقيت نقل كثير من الآباء الكنيسة أو تفننا في مديح السيدة العذراء نثرا وشعرا، ونظموا طقوسا ضمتها مجلدات ضخمة تتكلم عن فضائل وصفات هذه الإنسانة المتواضعة والمحبة. فنحن نرتل يوميا للسيدة العذراء صباحا ومساء، وهذا دليل على مكانة السيدة العذراء السامية في قلوب المؤمنين وفي الكنيسة عامة، وأيضا التشفع بها والاستغاثة بصلواتها المستجابة. ففي الفرصة اللي حنتكلم عنها في الوقت القادم، هي حناخد بعض المقاطع الصلوات الموجودة في بالفنقيث أو بالإشحيم، زي ما قلنا دول صلوات اليومية الطقسية، هناخد بعض الشذرات اللي بتكلم عن برضو عن أعياد العذراء، أو عن زي ما قلنا عن النبوءات اللي جاءت فيها في خلال كتابات الآباء. فمثلا نحن هنقرأ في يوم الاثنين، ليلة يوم الاثنين، صلاة القومة الأولى. أنتم عارفين طبعا الصلوات هي بتبقى قومة أولى وثانية وثالثة، وصلاة الصباح والمساء والباكر والغروب. طبعا في كل هذه الصلوات لازم جزء منها يخصص للسيدة العذراء، وبعدين القديسين والرسل والأنبياء. فنحن حنقرأ، أنا حقرأ طبعا المقطع مترجم، يعني مش حقرأ في السرياني، حقرأ مباشرة في العربي مترجم. فشوف في مقطع جميل جدا بيتكلم عن إزاي لازم نحن نعيد للسيد العذراء. بيقول كده: ليكن ذكرك للبركة يا وليدة الله العذراء، فأجيبي سؤل البعيدين والقريبين، ومني بالشفاء على المرضى، واطلبي من مين حتطلب؟ من ابنك، أن يمد المتضايقين شجاعة، واطرد الشرير ممن يعذبهم، فبقوة صلاتك وطلبتك لتحل علينا المراحم، هللويا، ولتعضدنا صلاتك. دي في أحد الصلوات في ليلة اليوم الاثنين. وبرضو أيضا في واحدة تانية تقول: ليكن ذكر المبارك العذراء والدة الإله مؤبدا، لأنها ولدت لنا في بتوليتها المسيح الملك مخلص العوالم كافة، هللويا، فلتكن صلاتها معنا. برضو انتو لو تركزوا معي حتشوفوا في كل يوم، يعني عندنا اليوم الاثنين، يوم الثلاث، يوم الخميس، يوم الاربع، كل يوم في مقطع جميل بيطلب شفاعة وبركة العذراء وصلواتها ترافق المؤمنين، ويطلب انه هي تكون جسر الاتصال والتواصل بينها وبين ابنها. فهنشوف برضو في يوم الخميس حتشوفوا مقطع جميل يقول: ايتها المباركة التي صارت أم الله بالطهارة والقداسة ودون زواج، استمدي الرحمة في يوم ذكراك هذا. يعني في يوم نحن نذكرك أنت تطلبي الرحمة، استمدي الرحمة. الرحمة لمين؟ راحة للأموات والرجاء للأحياء. إن كان جسدك بعيدا عنا أيتها القديسة فصلواتك معنا دائما، فتضرع إلى القوة الخفية الذي هبط من علائه وحل فيك لكي يغفر لنا. هي بتقول بالسرياني: إن فغرخ راحيق من انقادشتو سلاوثخ عمانين في كل عيدونين. دي ملحنة، دي هي اللي أنا ترجمتها، يعني وإن كان جسدك بعيد عنا لكن صلواتك هي دايما معنا. طيب يوم الجمعة بيقول إيه؟ في ماريا عوب السروجي بيقول برضو، ماريا عوب السروجي في طبعا القرن السادس، برضو في طلبة للعذراء بيقولها إيه: ما أجمل وما ألذ يوم تذكار العذراء مريم المباركة التي صارت أما لابن الله، فبجاه صلواتك صلواتها يا رب أبعد قضبان الغضب عن كل من يلتجئ إليها. أما مار يعقوب في ليلة السبت، أنتم ملاحظين نحن ابتدينا في الاثنين والخميس والجمعة والسبت. السبت برضو في مقطع جميل بيقول: ليكن في الكنائس والأديار ذكر مريم والدة الإله النقية والقديسة في بتوليتها، وقد حسنت لملك الملوك يسوع المسيح طبعا، فهبط وحل في حشاه. فإذن كأنه نحن نستدل من المقاطع دي أنه نحن كمؤمنين واجب علينا ولازم المفروض نحن نذكر العذراء في كل يوم. هي كأنه وصية بيوصيها أباء كنيستنا، نذكر العذراء، نذكر شفاعتها ونذكر طلباتها وتوسلاتها. فهي زي ما قلنا هي اللي بتاخد الصلوات والطلبات وبتوصلها عند ابنها يسوع، ونحن بتجيلنا بركات ونعم من قبل أو بواسطة أو بشفاعة مريم العذراء. فإذا هي وصية، وصية آبائية لكل واحد فينا أن نذكر العذراء، وعشان كده نحن خصصنا زي ما قلنا كل هذه الأعياد عشان تفضل دايما ذكر العذراء يفضل على لساننا وما يتوهش مننا. إذن كل اللي كلمناه في القبل هو عبارة عن وصية هالآباء المباركين، آباء الكنيسة لذكر العذراء. لكن دلوقتي حنخش في الجزء الثاني من المحاضرة اللي هو بيتكلم عن إزاي آباء أو الأنبياء في العهد القديم كتبوا نبوءات تشير وترمز إلى العذراء، وخدوها الآباء دي وحطوها برضو في الطقس. فهنشوف إزاي بقى ربط الآباء، آباء في العهد الجديد، آباء الكنيسة السريانية الأرثوذكسية ربطوا بين كتابات ونبوءات عن الست العذراء مريم، ربطوها بكتابات الطقسية. حنشوف في خلال برضو في زي ما قلنا الكتابين الموجودين عندنا في الكنيسة، الإشحيم اللي هو صلوات اليومية والفنقيث اللي هو صلوات الأعياد. حنشوف مثلا في صلاة اليوم الأربعاء بيقول إيه: أطلق الصديقون الأولون على مريم ابنة داود العذراء القديسة أسماء جميلة وبهية، فحزقيل ابن السبي سماها بابا مغلقا، وسليمان دعاها جنة موصدة وينبوعا مختوما. أما داود، النبي داود دعاها إيه؟ مدينة نبت فيها المسيح عشبا دون زرع وصار بصوا الكلام الجميل، وصار مأكلا للشعوب اللي هو من خلال الإفخارستية الذبيحة، الجسد والدم الحقيقيين. وفي يوم ميلاده حررنا من اللعنة. شوفوا الكلام الجميل اللي هو خليط مزيج رائع بين النبوءات وبين كتابات الآباء. شوفوا الكلام الجميل ده. في صلاة صباح يوم الثلاثاء نقرأ إيه؟ العوسجة. من العوسجة؟ العذراء. إن العوسجة التي رآها موسى على جبل سيناء ترمز إليك أيتها العذراء القديسة. فالعوسجة إيه بقى؟ تمثل مين؟ جسد المقدس، وأوراقها التي لم تحترق ترمز إلى بتوليتك. هللويا هللويا. والنار الذي في العوسجة يرمز إلى الله الذي حل فيك. طبعا كل هذه الكتابات برضو تؤكد عقيدة التجسد، وتؤكد أيضا بتولية العذراء مريم ما قبل الولادة وأثناء الولادة وبعد الولادة. فإذا شبهها بموسى لرأى العوسجة، فالعوسجة دي هي تمثل جسد العذراء، وأوراقها اللي هي لا تحترق ترمز إلى بتولية السيدة العذراء. تكلمنا قلنا هي الباب المغلق، هي النبت، هي المدينة، هي الجنة الموصدة، وإن هي العوسجة. دي الصفات. شو إيه جميلة الصفات دي، والرموز جميلة جدا. لكن دلوقتي حنتكلم عنها كمركبة. نشوف قال إيه في صباح يوم الأربعاء، بيقول المركبة التي رآها النبي المختار حزقيال لا تطال جمالك. يعني أروع وأعظم جمالا هو جمالك أنت يا عذراء من المركبة. فالحيوانات المجدودة إليها والكاروبين يباركون، وصور الوجوه الأربعة أي صور الأسد والثور والنسر والإنسان يختلف بعضها عن بعض، أما ركبتاك أيتها الأم المباركة فقد صارتا له مركبة، وذراعاك صارتا له عجلة، وفمك يرنم المجد. شوفوا التشبيه ده، الربط بين المركبة التي رأى حزقيال وبين العذراء مريم اللي طبعا صارت زي المركبة، ركبتاها هي صارت مركبة للمسيح، وذراعها هي التي حملت المسيح، والفم بقها هو اللي يرنم مجدا وحمدا للرب. أما في صلاة يوم السبت فنشوف أنه داود رمز أو تكلم عنها كتابوت العهد، وحنشوف قال إيه، لقد رمز إليك موسى بالعليقة يا مريم، ورمز إليك أبوك داود بتابوت العهد، أما جدعون فبجزة، ويعقوب الصديق بالسلم الذي ارتقى به الجنس البشري إلى السماء. فهي التشبيه ده دايما جميل وأحبه جدا، أنه العذراء هي سلم الصاعد إلى السماء. يعني في كل صلواتنا احنا بنصلي لها، سواء كان في الصلوات التقصية اليومية أو في صلوات القداس لما نذكر القديسة مريم في مجمع الآباء، نذكرها هي أولا، ونذكر آباء الكنيسة وآباء الروحيين الحاليين نذكرها هي. فهي كأنها هي سلم واحد يطلع لفوق، وهي تأخذ كل هذه الصلوات، صلوات أبنائها أبناء الكنيسة باعتبارها هي أم الكنيسة، تأخذها وترفعها فوق وتشيلها. دي برضو مهمة ليست بقليلة، هي مهمة صعبة جدا، وهي دايما على استعداد دايما في كل وقت أنه تسمع هذه الطلبة وتشيلها لفوق. نرجع تاني للنصوص الجميلة اللي وردت في كتاب الفقيث وكتاب الإشحيم. نشوف برضو يوم الأربعاء برضو لمار يعقوب يقول إيه، طوباك يا مريم فإن تابوت العهد الذي صنعه موسى كمثال. تابوت اللي عمله موسى رمز لإيه؟ يرمز إليك بصورة سرية، فقد احتوى اللوحين اللذين كتبهما الله، وأما أنت يا مريم فقد حويت إيه؟ الخبز الحي، خبز الحياة الحقيقي، زي ما قال هو أنا هو خبز الحياة. زي ما التابوت حمل لوحي العهد، أنت برضو حملتي خبز الحياة، وهو بيقول عن نفسه برضو خبز النازل من السماء. صلاة يوم السبت بيقول إيه بقى، لقد رمزت إليك الصخرة التي نبعت منها الأنهر في البرية. يعني الصخرة هو أنت، والماء اللي نبعت منك هو ماء الحياة يسوع المسيح. أيتها البتول القديسة، فقد أشرق منك للعالم ابن الله الذي هو صخرة الحق، على حد قول الرسول بولس. أيتها العذراء الممتلئة فتنة، فتنة يعني الجمال، عنك تنبأ الملك داود قائلا في المزامير، بيقوله إن ابنة الملك قامت عن يمين الملك بمجد وقداسة، واشتهى الملك جمالها فنزل وحل في حشاه. فإذن الكلام الجميل أنه العذراء مريم ممتلئة فتنة وجمال وروعة، عشان كده كل الأنبياء تنبأوا وكتبوا رموز ونبوءات تشير إليك يا عذراء مريم وتشير إلى ابنك المبارك يسوع المسيح. عشان كده نقول رأى بعض آباء الكنيسة رموزا أخرى تشير إلى العذراء، كالشجرة التي وجدت في جبل موريا وحملت كبشا خلص إسحاق من الذبح، وأيضا عصا هارون التي أزهرت وأثمرت لوزا، وغير ذلك. شوفوا كل الصور الجميلة دي والرائعة تخلينا حقيقي نكتشف كلنا جمال وروعة القديسة مريم العذراء، ونقدر بالرموز دي الجميلة وكتابات الآباء اللي أشارت إليها برضو نقدر نواجه، أو بالأقل نقدر نجادل ونناقش من هم ضد عقيدة الشفاعة، الكنائس الأخرى اللي طبعا تلغي دور الشفاعة عند كنيسة النسرانية الأرثوذكسية، أو كأرثوذكس كلنا ككنيسة أرثوذكسية. دلوقتي نحن بالبداية تكلمنا زي ما قلنا عن ذكر العذراء، زي نحن لازم نذكرها، وده واجب علينا نحن كمؤمنين أنه في كل صلواتنا نذكر العذراء مريم ونعيد لها برضو في أعيادها. والنقطة الثانية تكلمنا عن إزاي ربط آباء كنيستنا السريانية الأرثوذكسية نبوءات العهد القديم عن العذراء ودخلوها في طقوس الكنسية. دلوقتي برضو اتكلم عن الجزء هو بشارة العذراء مريم. برضو جاء في كتير من المقاطع ورد طبعا ذكر بشارة العذراء في كتابات الأباء. هنشوف مثلا صلاة مساء يوم الثلاثة بيقول ايه عن البشارة. يقول يتخيل المشهد ده، الملاك جبرائيل: طار جبرائيل بالأجنحة الروحية ووصل إلى مريم وبلغها السلام الذي أرسل إليها قائلا لها: السلام عليك، الرب معك، إن مخلص العوالم يشرق منك، لأنه باعتبار شمس البر. ويقول لما طار جبريل عمل إيه؟ تعجب جبرائيل ببتوليتك يا أم الله، وكتف يديه وسجد أمامك وحياك التحية. بصوا الكلام الجميل: لأنه رأى ربه قد حل فيك، وأنك مثل المركبة تحملين حامل البرايا. بصوا الكلام الجميل. طبعا الكلام ده نحن ساعات بناخده لأنه كتبوه آباء الكنيسة بوحي وإلهام الروح القدس، كتبوه عن الست العذراء، بناخده وبنصليه حتى بصلاتنا العفوية، وحتى في صلواتنا اللي هي بتبقى في القداس حامل المركبة. أنت اللي حملتي هو المركبة دي، أنت اللي تحملين حامل البرايا، فمنصليها في طقس اللي هو طقوس اليومية اللي احنا بنقولها، سواء كان في الأسرار المقدسة أو في طقوسنا الصلوات اليومية. برضو نقرأ أبيات شعرية لمار يعقوب السروجي وترجمتها كالآتي. بيقول مار يعقوب إيه لما يتكلم عن العذراء، يتكلم هو مندهش، بيقول إيه: إنني أتكلم متعجبا منذهلا من الدرجة العظمى التي ارتقتها بنت البشر. بيتكلم هنا عن صفة من صفات العذراء اللي هي التواضع. فهل أن النعمة أهبطت إليها ابن العلاء، أم أنها هي التي أرادت أن تكون أما لوحيدها؟ من الواضح أن الله نزل إلى الأرض بالنعمة، وحيث كانت مريم طاهرة كثيرا اقتبلته، وقد نظر إلى تواضعها ووداعتها فحل فيها. إذن هنا بيتكلم عن تواضع العذراء ووداعة العذراء، إذ يروق للقدوس أن يسكن في المتواضعين. يقول إني لا أسكن إلا في الودعاء والمتواضعين، لقد نظر فرأى أنها الأكثر تواضعا بين بني البشر مولودي النساء، فلم يتواضع منذ البدء أحد قط مثل مريم، ومن الواضح أنه لم يرتفع أحد مثلها أيضا. المجد للآب الذي اختارها لتواضعها، والسجود للابن الذي بتواضع هبط من علياء سمائه وحل فيها، الشكر للروح القدس الذي يروق له أن يسكن في المتواضعين، المجد للطبيعة الواحدة للثلاثتهم. بصلوات تلك التي حملتك 9 أشهر أبعد عنا يا ابن الله قضبان الغضب. في المقطع هذا اللي مار يعقوب نشوف عن صفات ومميزات تحلت بها العذراء، هي تواضع والوداعة. بنشوف أيضا فكرة عقيدة الثالوث الأقدس بيقولها بشكل واضح وبشكل سهل مستساغ، اللي هو مين؟ مار يعقوب السروجي، وهو يتأمل مندهش منذهل عن العذراء مريم. النقطة التالية حتكلم عن العذراء مريم برضو بحسب الطقس، لكن وهي تزور نسبتها الإصابات لما الاثنين طبعا حبلوا، الاثنين حوامل، فمريم زي ما قال الكتاب راح تزارت نسبتها الإصابات. هنشوف هل كتب أبائنا السوريين عن الموضوع ده؟ نعم كتبوا. يقول ما أجمل الكلمات التي كتبها الآباء في وصف اللقاء المتميز بين العذراء مريم والإصابات، وخصوصا في صلاة الصباح بنصلي صباح الأربعاء بنقول إيه؟ بصوا جميل جدا يعمل مقارنة بين إليصابات وبين العذراء، يعني بين يوحنا المعمدان وبين يسوع، المقارنة جميلة جدا. إن إليصابات أم يوحنا المعمدان ومريم أم يسوع هما حسنان، الحسن اختارهما الملك، الاثنين اختارهما الملك، العقر والبتولية، العقر اللي كانت عاقر هي إليصابات، والبتولية بتولية العذراء. ارتكض الجنين للجنين، أني جنين؟ جنين هو يوحنا المعمدان ليسوع. الجديد للقديم، يوحنا جديد والقديم قديم الأيام اللي هو يسوع المسيح. وسلم على سيده قائلا، من سلم؟ هو بيخيل كده يعني بيتصور، قال له هلما بسلام فإن سلامك يؤمن المسكونة. ده مين؟ يوحنا بيقول المسيح له المجد. برضو في صلاة تانية، صلاة مساء يوم جمعة، يقول إن مريم وإليصابات، نحن قلنا أول تشبيه كان إيه؟ حسنان، حسن حسن، دلوقتي بيشبههم بسفينتين، سفينة وسفينة. بيقول إن مريم وإليصابات سفينتان عجيبتان، مش أي سفينة، دول مختلفتين، اتجهتا نحو الميناء. إليصابات ولدت لنا الكارز، ومريم ولدت لنا مخلص العالم، واحد الكارز كاروز الحق، واحد هو مخلص البشرية يسوع المسيح. هللويا صلاتهما تعضدنا. برضو تشبيه ثالث، أول واحد قلنا هو الحصن، ثاني اللي هو السفينة، الثالث حيشبهها بالجفنة، جفنة العنب. في صلاة صبح السبت أو صباح السبت نقرأ ما ترجمته، من ترى شاهد جفنتين مغروستين في كرم الرب. جفنتين، الرب عنده كرمة في جفنتين متميزتين. من ترى شاهد جفنتين مغروستين في كرم الرب، والمسكونة كلها تتلذذ بخمر عناقيدهما. خمر عناقيدهما، كل الناس تتلذذ، وهذا إشارة طبعا لإيه؟ لدم المسيح، لأن إحنا بنشربه الدم الحقيقي. كلها تتلذذ بخمر عناقيدهما، فالجفنتان هما مريم وإليصابات، والعنقودان من هما؟ هما المسيح ويوحنا، الإشبين والعريس، خطيب البيعة المقدسة. دي ثلاث تشابيه من أجمل التشابيه اللي موجودة في صلوات الطقسية للكنيسة السوريانية الأرثوذكسية. دلوقتي للنقطة اللي بعديها بنتكلم عن التجسد. العذراء مريم تلد الكلمة المتجسد يسوع المسيح له كل المجد. هنتكلم بقى ايه كتابات الآباء عن التجسد. في صلاة القوم الأولى من ليلة الاثنين بيقول هنا اللي كتب الأب اللي كتب هو وقع في حيرة وفي دهشة، ماذا يسمي العذراء؟ ماذا يطلق عليها من أسماء؟ ومش عارف، كأنه هو مندهش يقول لا أعلم بماذا أسميك يا بنت داود، ولا أدري أي اسم أطلق عليك يا مريم، هل أسميك بتولا؟ فهو ذا ابن يرضع منك، هل أسميك أما؟ وبكارتك ثابتة؟ إذن أدعوك والدة الله، وليغزى المجادل المماحك الذي يتجاسر بالبحث عن السر ابنك. هللويا. مش بس كده، مش بس يقول انه هو ليغزى، يقول محروم من حاول سبر غور سره. ودي طبعا كان بيدافع فيها عن كل التعاليم الغريبة اللي كانت ضد بتولية العذراء مريم. يقول يحذر طبعا ليغزى الذي يجادل في الأمور دي، أو من يتجاسر حتى يعني يبحث في الأمور دي. ليش؟ مش بس كده، يكون محروم، ليغزى وليكون محروم. أما في صلاة ليلة الأربعاء بيقول إن العذراء ولدت عجبا، فهلما نذهب ونتأمل بمن هو أقدم من الدهور وقد لف بالقمط. الشيخ القديم الأيام قد ولدته العذراء، الجبار الذي يزن الجبال حملته الشابة على ذراعيها، الذي يمنح الجائعين خبزا، يرضع الحليب مثل طفل، الابن الأزلي الذي لا بداية له شاء وصارت له بداية، وأتى للولادة وهو أبدي لا نهاية له. في صلاة أيضا مساء الأربعاء بنقرأ ونقول، هل هنا الوضع مختلف. هنا هم ابتدوا يتأملوا في مريم ايه بتقول عن نفسها، وهي أنجبت ولدة المسيح وحبل بها، هي ايه موقفها، ايه زي نحن بنقول في الكتاب فليكن لي حسب قولك، نحن نعرف رد العذراء ايه على الملاك. فهنا العذراء تناجي ابنها في حوار جميل، تقول ايه تنشوف. تقول قالت مريم لقد قويتني، بتقوله للمسيح لقد قويتني فحملتك، أنا حملتك، ولما ولدتك في المغارة أظهرت لي مجدك، فهو ذا النار تحف بالمذود الصغير، والسارفين ذوي الأجنحة الستة يرفرفون فوقه، فاصدر إليهم أمرك ليرفعوا أجنحتهم لأدخل وأسجد لك وأرضعك حليبا نقيا تستحسنه. يعني أنت خلي الملائكة يرفرفون حتى أنا أخش عليك وأرضعك الحليب النقي الذي تستحسنه أنت. قالت مريم عن نفسها إيه؟ إنني فقيرة، فليس لي بيت في الأرض ولا مضجع ولا فراش، فقد لففت بالقمط الأقدم من كل شيء، ووضعت في المذود رب الخلائق. لا شريك لأبيه في السماء ولا مثيل لأمه على الأرض، وهو الرب وأنا أمته، والكنيسة هي خطيبته. دي تأمل العذراء عن إزاي هي بتبص للقديم قدم الأيام يسوع المسيح. برضو في تأمل جميل، العذراء برضو هي حائرة لا تعرف ماذا تدعو المسيح، تدعوه ازاي، تسميه ايه. فحنشوف تقول ايه. قالت مريم للمسيح لما ولدته: لست ادري يا بني. قالت له: ما اعرفش يا ابني، بماذا ادعوك، بما ادعوك؟ هل ادعوك طفلا وانت اقدم من الدهور، ام ادعوك شيخا وانت طفل؟ انني ادعوك شعاعا اشرق من الاب واجاء فاضاء الخلائق كلها. هللويا، مبارك ضياؤك ومبارك اشراقك والسجود لابيك الذي ارسلك لخلاصنا. إذن هي لو قالت له هو طفل وهو أقدم من الدهور، لو قالت له هو شيخ وهو طفل، فهي وقعت حائرة لا تدري ماذا تطلق على المسيح. برضو مريم دلوقتي تتكلم مع مين؟ مع صحابها العذارة، رفيقتها، بتقول إيه؟ إنني مبتهجة ومسرورة جدا. ليه يا عذراء أنت مبسوطة وفرحانة؟ لأنني أحمل حامل البرايا الذي تخدمه الملائكة وأناغي من علم اللحن للبشر. أنا أناغي من علم اللحن للبشر. فصفوف النورانيين تحيط بجلاله، هللويا، وتهتف له: قدوس 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 هو الرب مبارك وقاره. أما في صلاة الصبح الاثنين، لقد أشرق لنا الرب من الآب وولدت بنت داود المخلص ومنحت بيت لحم خبز الحياة للشعوب التي آمنت به. السجود للآب الذي أرسل ابنه، ومباركة مريم التي ولدته، وطوبى للكنيسة التي اقتبلته وهي ترتل له المجد. إنني كنت مارا ببيت لحم فسمعت في المغارة صوت مريم وهي تناغي ابنها قائلة له: الطوبى لي يا ابني لأني صرت أمك ولأني أرضعتك الحليب ولن أقترب منك ما لم تسمح لي بذلك. يعني دي كل الصور الجميلة التي تشير إلى تجسد الكلمة، وكيف تنظر العذراء مريم إلى نفسها وهي تعرف قدر نفسها، تواضعها، وإزاي تخاطب ابنها يسوع المسيح. دلوقتي ننتقل إلى النقطة اللي بعديها، اللي هي عن زنار، وده مشهور في كنيستنا السوريانية الأرثوذكسية، زنار العذراء. الزنار اللي هو بيتحط في الوسط مع التوب العذراء أو جلابية العذراء، في الزنار الموجود عند العذراء. فحسب التقليد حنشوف، نقرأ شوي من التقليد الكنسي الآبائي، نشوف تكلم إيه عن زنار العذراء. نقرأ في التقليد الأبوي عن اختطاف الرسل بالروح واجتماعهم في أورشليم. ليه اختطفهم الروح؟ عشان يقوموا بتجنيز العذراء مريم وتوما تأخر عنهم، ومقابلته العذراء في الهواء وهي صاعدة إلى السماء. توما تأخر عنهم، فراحت العذراء وهي تصعد للسماء شافته. في الوقت ده أخذ منها إيه؟ زنارها الذي أتى به إلى الرسل. يعني هي رمت له الزنار لتوما، هو جابه وأداه للرسل، وطلب توما طلب من الرسل أنه يفتح ضريحها، ولما فعلوا ولم يجدوا جسدها الطاهر، لما ما شافوش الجسد أعلن لهم توما حقيقة صعودها إلى السماء بالجسد الممجد، وقال: أنا شفت موكب رهيب، خد جسدها من الملائكة وأخذ منها زنارها كشهادة لذلك، لأنه هو ممكن مش حيصدقوا. عشان كده هو جاب زنار وأدى لهم، قال: دي أنا الموكب اللي شفته صاعد إلى السماء، أهو هي رمت لي زنار. فبالفعل الرسل صدقوه. وبرضو التقليد بيكمل بيقول إيه الزنار فين دلوقت. يقول: الزنار اللي أخذه توما الرسول أخذه مع، أنتوا عارفين أنه توما الرسول راح بشر، هو رسول الديار الهندية، راح للهند، فأخذه معه. ولما استشهد توما الرسول على أيدي كهنة الوثن، ونقل رفاته إلى الرها في القرن الرابع، نقل معاه سنار. يعني مع رفات القديس توما حط الزنار وجابوه فين؟ جابوه للرها اللي هي في تركيا. وأخيرا بعد ما انتقل لهناك وصل فين؟ إلى كنيسة السيدة العذراء في حمص. حمص اللي موجودة في سوريا. فمن تاريخ من القرن الرابع تقريبا، من الوقت ده لغاية ما اكتشف هذا الزنار بالصدفة طبعا، وطبعا مع الأيام بقى انتوا عارفين الزنار فقد. لكن في عام 1852 في عهد المطران مار يوليوس بطرس اللي كان في وقتها مطران وبعد إذن أصبح بطريرك باسم مار إغناطس بطرس الرابع، اكتشف الزنار وحطه فين بقى؟ حطه في المذبح عشان يأمن عليه. وكمان مع الأيام ضاع الزنار، واكتشفوا مرة تانية المثلث الرحمات البطريرك أفرام الأول برسوم عام 1953، مش من بعيد يعني، من سنة 53. ودلوقت موجود هو فين؟ في نفس الكنيسة، والكنيسة اللي موجودة زي ما قلنا في حمص، والناس تتبارك بهذا الزنار. طبعا الكنيسة سميت كنيسة أم الزنار، أم الزنار إشارة إلى زنار العذراء مريم. هي دي بس حكاية انتقال السيدة العذراء، ولأن نحن هنحتفل به بعد أيام. في طبعا نحن هنقول حاجة عن انتقال العذراء برضو في الطقس السورياني، واللي هو الملفان الكبير مار يعقوب السروجي زي ما قلنا في القرن السادس. بيقول في أحد ميامره، ميامر يعني هي قصائد الغنائية الطويلة، تمام؟ هيقول إيه عن وفاة العذراء؟ يقول: ولما دنت وفاة العذراء انحدر إليها بأمر الله الملائكة والأبرار والأنبياء والآباء، وقدم الرسل الاثنى عشر والمبشرين، ودفنوها في مغارة صخرية، وعم المجد السماء والأرض حينما شاهد الملائكة نفسها صاعدة وطائرة إلى المنازل النورانية. دي كتبها مار يعقوب السروجي. وطبعا في أجزاء كثيرة نحن ممكن نتكلم عنها، إزاي هي هربت إلى مصر، أرض مصر هنا، وكتب برضو التقليد عنها، وأباء الكنيسة كتبوا برضو عن هروبها هي العائلة المقدسة إلى مصر، وطبعا وكتبوا أيضا عن إزاي بعض القصص الجميلة والطريفة التي تحكى عنها، وحنقول برضو قصة جميلة نحن عندنا في الطقس السورياني. بيقول: من القصص الطريفة التي تحكى عما جرى للعذراء وهي هاربة بابنها مع يوسف النجار إلى مصر، قالوا إيه؟ قال أنهم مروا بفلاح يبذر الزرع، فباركت العذراء الأرض فنما الزرع وارتفع، ولما غادروا المكان جاء ثلاثة من جنود هيرودس تريد إلقاء القبض عليهم فلم يجدوهم. ولما سألوا الفلاح فيما إذا مر به رجل وامرأة ومعها طفل، أجابهم: نعم قد مروا من هنا. وسألوه: متى كان ذلك؟ أجابهم: يوم كنت أبذر الزرع، فلما رأى الجند أن الزرع قد نما وارتفع ظنوا أن العائلة المقدسة قد مرت قبل شهور، فعادوا أدراجهم يائسين من ملاحقتهم. القصة بتقول لما هم كانوا ماشيين وشافوا حد فلاح بسيط بيرمي البذرة على الأرض، فراحت العذراء بركة الزرع فنام الزرع، فهي مشيت راحت، وقوم حد ثلاثة من جنود هيرودس عايزين يقبضوا عليهم ياخدوهم يرجعهم تاني. فسألوا الفلاح ده: مروا من هنا؟ قالوا: مروا لما أنا كنت حطيت البذرة، لكن دلوقتي ايه؟ نمت. فهم ايه؟ شكوا انه طالما معتها قبل شهور. فدي عشان كده نحن زي ما قلت في بداية المحاضرة لو انتبهتوا عليك، في عنا يوم اسمه تذكار السيدة العذراء لبركة الزروع، فهي الحتة برضو مرتبطة في مباركة الزروع. دي من القصص الطريفة الجميلة عن السيدة العذراء في أرض مصر. وبرضو يحكى أن العائلة المقدسة قبل وصولها إلى مصر تعرض لها لصوص حاولوا التعدي على العذراء مريم وابنها ومار يوسف سلبا وضربا. في ناس قم عشان ياخذوا منهم حاجات ويتعدوا عليهم. ففي مين منعهم؟ زعيم العصابة. يقول منعهم زعيم العصابة فكافأوا الله. مين طلع زعيم العصابة يا ترى اللي صلب عن يمين الفادي؟ فايه قال له اليوم تكون معي في الفردوس. فعشان كده ربنا كافأوا المكافأة دي طالما انت منعت التعدي على العائلة المقدسة انا هخليك انت النهاردة تكون معي في الفردوس. وربنا كافأوا هو على الصليب. وطبعا ونحن نذكر ايضا في تقليدنا السورياني انه في كتير من اصنام الموجودة كانت في مصر، تعرفين في الوقت ده كان الوثنية عبادة الاوثان كانت منتشرة في ارض مصر، والكثير من الاصنام تحطمت لما كان موكب السيدة العذراء والطفل يسوع كان يمر، كان الاصنام تتحطم من نفسها. طبعا دي اشارة الى بركة العائلة المقدسة وإزاي هم باركوا أرض مصر وبخلال وجودهم هنا. وطبعا من الحاجات الجميلة أنه في كل كنيسة مرت فيها العذراء بتلاقي فيها آبار مية، وبتلاقي فيها القدر اللي كانت تخبز فيه العذراء، وخصوصا هنا عندنا في كنيسة العذراء المعادي وحتى في الصعيد وفي كتير مناطق. عشان كده بتشوفوا مصر إن شاء الله مع الأيام تكون محط لكثير من الحجاج المسيحيين اللي بيجوا وياخدوا بركة رحلة العائلة المقدسة. أحبائي أنا تقريبا كده خلصت المحاضرة. طبعا هي الآباء كتبوا كتير كتير أشعار وكتير قصائد زي ما قلنا، وكتبوا كتير من الصلوات الجميلة، لكن أنا اخترت بعض الأشياء اللي تهمنا إحنا كمؤمنين. زي ما قلت أنا تكلمت عن ذكر العذراء وأعيادها، تكلمت عن التجسد، تكلمت عن بتولية العذراء، تكلمت أيضا على انتقال والدة الإله، تكلمت برضو عن الربط بين النبوءات ورموز العهد القديم وكتابات الآباء، إزاي ربطوا الاثنين مع بعض. حاولت قدر الإمكان يعني أختصر في أنا ما جاء عن العذراء مريم. طبعا والحديث عن الست العذراء مريم يطول جدا 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 في طقوسنا الكنسية، لكن حب أقول لكم أنه مهما تكلمنا عن العذراء محاضرات وفضلنا أيام نتكلم عنها مش هندي لها حقها. أنا أطلب أنه ربنا يبارك كل الخدام، وربنا يحافظ عليكم ويسندكم ويصلى صلوات وبركة شفاعة العذراء تكون مع الجميع. وبتشكر أبونا برضو يوحنا، وتشكر كل الخدام اللي دعوني، وكل الناس اللي تعبوا عشان نطلع وأقول لكم كلمة عن أمنا أم الكنيسة العذراء مريم. كل سلام وانتم طيبين. إلهنا كل المجد أيها الآب والابن والروح القدس إله الواحد. أمين.